بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في شرح العقيدة الصحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عند قوله: وانتظام أمر العالم كله. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الشارح كثيرا ما ينقل جل ما في هذا الشرح هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام تلميذه ابن القيم. هذا البحث الذي يبحثه الشارح هنا هو من كلام شيخ الإسلام كما سأحيل على بعض النقاط. قال رحمه الله: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه. دليل التمانع تقدم معه تقريره، تقدم تقريره من كلام الشارح، وهو منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني صاحب هذا الكلام هو شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية، في شرح الأصبهانية كما سأذكر الموضع. قرر هذا التقرير دليل التمانع من باب التذكير به تقدم معنا من كلام الشارح، وهو كلام شيخ الإسلام، وهو أنه لو كان للعالم صانعا فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، يعني هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا، فإما أن يحصل مرادهما معا أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهم، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، أي بين التحريك والتسكين، أو بين الحركة والسكون، والحركة ضد السكون، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني النقيضان. إذا اجتماع الإرادة هذه مع هذه، التحريك مع التسكين أو الإحياء مع الإمادة، هذا مستحيل ممتنع. والثالث ممتنع يعني أن لا يحصل مراد أحدهم، لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، لأن إرادة هذا لم تحصل وإرادة هذا لم تحصل، إذن هذا عاجز وهذا عاجز، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. إذن هذا هو دليل التمانع الذي يثبت به أهل الكلام وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه لا خالق إلا هو عز وجل. وهذا الدليل كما تقدم قلنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول دليل صحيح، دليل عقلي صحيح، وكان بعضهم قد أورد على هذا الدليل دليل التمانع وأراد أن يزيفه كما فعل الآمدي، لكن شيخ الإسلام رحمه الله رد عليه وفند أقواله. شيخ الإسلام رحمه الله شرح دليل التمانع لإسهاب في كما تقدم معنا قلت أنا في منهج السنة النبوية، وكذلك في شرح الأصبهانية من صفحة 21 و100 فما بعد طبعا الدرج المنهج. إذن دليل التمانع دل على أنه لا خالق إلا الله. فإن قال قائل دليل التمانع هذا هو دليل عقلي، هو دليل عقلي، ولكن إثبات وجود الله عز وجل وأنه الخالق والقادر والمدبر سبحانه وتعالى أدل عليه أكثر من أن تحصل. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الأدلة على الله عز وجل أدلة عقلية وأدلة نقلية وأدلة آفاقية وأدلة نفسية وأدلة فطرية، الأدلة كثيرة كما سيأتي، ولكن أهل الكلام لأن العمدة عندهم العقل، فهم يريدون إثبات هذا المطلب بالعقل، فجاءوا بدليل التمانع هذا. هنا يقول الشارح: فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، أي دليل التمانع في الفعل والإيجاد دليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى وعلى أنه لا خالق إلا هو، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. يعني كما أنه لا خالق إلا الله، فإذن المستحق للعبادة هو الخالق سبحانه وتعالى، يمتنع أن تكون العبادة حق لغير الخالق عز وجل، لأن العاجز لا يكون إلها. فدليل التمانع يصلح في الخالقية ويصلح في الإلهية، يصلح في الربوبية وفي الإلهية. يقول رحمه الله: فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، فكذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذلك، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلان. فكذا تبطل إلهية اثنين، إذا كانت ربوبية اثنين باطلة، إذن إلهية اثنين كذلك باطلة. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. الآية الكريمة المتقدمة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يقول هذه موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دلة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية، يعني طالما الإنسان مقر بالربوبية إذن يلزمه أن يقر بالإلهية، فإن الإلهية والعبادة حق للخالق القادر عز وجل، العاجز لا يصلح أن يكون إله. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا تنبيه يعني متعلق بالكلام السابق، هو مستقر في الفطر أن الإله لا بد أن يكون خالقا وقادرا ومدبرا ومتصرفا سبحانه وتعالى، وأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها. فلما رأى ذلك المشركون والقبوريون والوثنيون بجميع أصنافهم، لما رأوا أن هذه قضية عقلية لا يمكن أن تخالف، لما رأوا أن الإله لا بد أن يكون قادر، العاجز لا يصلح أن يكون إله، هذه قضية عقلية ونقلية وفطرية، فماذا فعلوا؟ أخذوا صفة الخالق، صفة الإله سبحانه وتعالى، ومنحوها لأربابهم ومعبوداتهم، فاعتقدوا أن هذا الميت أو هذا الصنم أو هذا الكوكب أو هذا الشيطان أنه يدبر وأنه يتصرف وأنه يجيب وأنه يغيث وأنه وأنه إلى آخره. إذن هذه صفات الخالق عز وجل وصفات الرب أعطوها لهؤلاء لمن يعبدون من دون الله عز وجل. ويعتقد مثلا القبوريون على سبيل المثال يعتقدون أن الميت، أن السيد الميت هذا أنه يقضي الحوائج وأنه يشفي من الأمراض وأنه يرد الغائبين وأنه يتصرف في ذرات الكون، يعني أعطوه قدرة خارقة، أعطوه قدرة خارقة، قدرة إلهية. لماذا؟ حتى لا يناقضوا الأصل أن العاجز لا يكون إلها. وبهذا لبسوا ودلسوا وظللوا الأتباع، لأن التبع سوف يسأل سؤالا بريئا، يعني لماذا هو يذبح للميت ولماذا يتقرب إلى الميت ولماذا يستغيث بالميت وهو الميت؟ فهم حتى يضللوه ويلبسوا عليه أوهموه ماذا؟ أن هذا الميت يتصرف في ذرات الكون، ومن هنا يتعلق بصاحب الضريح ويتعلق بصاحب القبة بصاحب المقام، ولا يتعلق برب الأرباب سبحانه وتعالى بفاطر السماوات والأرض الذي يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويتعلق بالميت لأن هكذا ربي على هذه العقيدة الفاسدة، أن هذا السيد وأن هذا الميت أنه يقضي الحوائج وأنه يعلم ما في القلوب، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ولو أن القبوريين والمشركين رجعوا إلى هذا القضية العقلية أن هذه الآلهة التي يعبدونها أنها عاجزة كما قال الله عز وجل أموات غير أحياء كما سيأتي. قال رحمه الله: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذه الآية لو كان فيهما آلهة، هذه الآية في الألوهية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هذه في الألوهية. أما آية إذا لذهب كل إله بما خلق، هذه في الربوبية، لكن المتكلمون خلطوا كما سيأتي. يقول رحمه الله: وقد ظن طوائف، لا زال هذا البحث للشيخ الإسلام رحمه الله ينقله عنه الشارح، وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره. ظنوا أن هذه الآية الكريمة لو كان فيهما آلهة إلا الله، أن هذه الآية هي دليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره. يقول: وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. دليل التمام المتقدم لو كان للعالم صانعان متكافئان فإما أن يختلفا أو يتفق إلى آخره، هل هذا دليل التمام هذا هل هو في الربوبية أم في الألوهية؟ ها، وفي الربوبية. دليل التمانع قرره النظار لإثبات أنه لا خالق إلا الله عز وجل، إذن هو في الربوبية. المتكلمون وقعوا في خطأهم، ظنوا أن هذه الآية لو كان فيهما آلهة، ظنوا أن هذه الآية هي دليل التمانع. وشيخ الإسلام رد عليه قال: لا، الآية ليست دليلا على التمانع، لأن التمانع الذي عندكم هو في الربوبية، والآية تبحث في الإلهية في العبادة. ولذلك قال: آلهة لو كان فيهما آلهة، إذن في الألوهية، ولم يقل لو كان فيهما أرباب، إذن الآية في الألوهية وليست في الربوبية. فيقال قائل: ولماذا وقعوا في هذا الغلط؟ من أين جاءهم الغلط هذا؟ حملوا الآية الكريمة التي في الألوهية على الربوبية على دليل التمام. أجاب عن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الأصبهانية، لأنه ذكر هذا الكلام وذكر كلاما بعده. قال رحمه الله لاعتقادهم بعدما ذكر هذا الكلام: وقد ظن الطوائف أن هذا دليل التمانع إلى آخره. قال رحمه الله لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبارة الله وحده لا شريك له، انتهى. إذن الغلط دخل عليهم من كونهم ظنوا أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب والذي يدخل الجنة وينجي من النار والذي يكون به الشخص مسلما واحدا وتوحيد الربوبية، وهذه مصيبة المصائب. شيخ الإسلام يقول: وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب ما هو؟ الإلهية. ونرجع إلى كلام الشارح، قال: وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، يعني لو كان فيهما آلهة هذا بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال: لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد. لو كانت القضية متعلقة بالخلق لقال لم يوجد، ولكن القضية متعلقة بالعبادة. ودلت الآية، يعني قوله لفسدتا أي سموات الأرض. طب هنا يطرح سؤال: السماوات والأرض من خلقها؟ الله عز وجل يقول: لو كان هناك آلهة حقة
في الكون لفسد الكون، ما يمكن. الكون هذا ليس له إلا إله واحد سبحانه وتعالى، لو كان هناك إله حق في الكون فسد الكون. السؤال هنا قبل أن يفسد هذا الكون، من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن الربوبية موجودة، الربوبية مقررة في الآية مقررة. لو كان فيهما أي في السماوات وفي الأرض، طب إذن السماوات والأرض موجودة ومخلوقة، والذي خلقها هو الله عز وجل. إذن الربوبية متقررة في الآية. ولكن هذه السماوات وهذه الأرض لو كان هناك آلهة حقة غير الله عز وجل لفسد الكون، لفسدت. إذن انتظام الكون وصلاحه ودقته وعظمته دليل على أن الإله واحد، دليل على أنه لا إله إلا الله. ولو كان في إله آخر حق كما يزعم المشركون والقبوريون أمثالهم لفسد الكون. سبحان الله. إذن التوحيد صلاح الكون، والشرك لو كان حقا لفسد الكون. يقول رحمه الله: ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله. يعني لو كان كذلك لفسدت السماوات والأرض. وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. ولذلك الشرك هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى، لأنه هذا الشرك أظلم الظلم. ثم قال رحمه الله: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. يعني من أقر بالإلهية وبأنه لا إله إلا الله يدخل في ذلك الربوبية، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله فأنت الآن تؤمن وتقر وتعترف وتجزم بأن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن الله عز وجل هو الخالق وهو القادر وهو المدبر والمتصرف والمحيي والمميت، لأن الإله لا يكون عاجزا. إذا هذا معنى التضمن. من أقر بالإلهية على الوجه الصحيح فهو في الحقيقة مقر بالربوبية، لأن الإله لا يكون إلا قادرا سبحانه وتعالى، وليس العكس. لأن الإنسان قد يقر بالربوبية ولا يقر بالألوهية، يقر بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر ولكن يعبد غيره. إذا ليس العكس، من أقر بالألوهية على الوجه الصحيح وقال لا إله إلا الله مقر بالربوبية. وأقول على الوجه الصحيح، لأن بعض الناس أحيانا يقر بالألوهية ولكن ليس على الوجه الصحيح. من أقر بالألوهية على وجه صحيح وعقيدة سليمة مقر في الحقيقة بالربوبية، لأنه يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو لا يستعين إلا برب عظيم قادر سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما سواه مخلوق مربوط ضعيف عاجز. هذا المعنى داخل في لا إله إلا الله، لأن الربوبية ضمن الألوهية، ولكن ليس العكس. المشركون في الجاهلية كانوا مقرين بأن الله هو الخالق وبأن الله هو الرازق وهو المدبر وهو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا يعبدون الأصنام. يقول المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون
إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا لابتغوا أي هذه الآلهة إلى ذي العرش والله عز وجل سبيلا. طب ما هو هذا السبيل؟ يقول رحمه الله: وفيهما للمتأخرين قولان، أي في تفسير إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أحدهما: لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، إلى مغالبة ذي العرش سبحانه وتعالى، هكذا قال. يقول والثاني وهو الصحيح، يعني التفسير الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. سبحان الله، يعني حتى لو في آلهة على زعمكم لتقربوا إلى الله، لابتغوا إلى العرش سبيلا، للجأوا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فكيف أنتم تلجؤون إلى هذه الآلهة الباطلة؟ لو كان في آلهة كما تزعمون للجأت إلى الله عز وجل وتقربت إليه. يقول كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إلى طاعته والتقرب إليه. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقول، وهم لم يقولوا لو كان معه آلهة تعبد يعني وليس تخلق، ولاحظ قال آلهة قضية إلهية، ولم يقل لو كان معه أرباب تخلق، لا، هم لا يعتقدون ذلك. هم في الخلق موحدون، التوحيد المعروف توحيد الربوبية، لكن أين الشرك عندهم؟ في الإلهية. لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم يقولون بالاشتراك وبالشرك وبالمشاركة لرب العالمين في الخلق أم في العبادة؟ في العبادة. فنحن الآن في العبادة في الإلهية. يقول وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بخلاف الآية الأولى، بخلاف الآية الأولى التي تقدمت لعن بعضهم على بعض. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله. الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى بحث آخر. هذا البحث منقول عن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السلك. وتلاحظ أن النفس اختلف، يعني الآن سوف أقرأ ثم التوحيد الذي دعت إليه الرسل. النفس هنا يختلف عن الأول. الأول نفس شيخ الإسلام ابن تيمية، الآن الذي يأتي أسلوب ابن القيم. لكن الشارع حقيقة بارع في تلخيص كلام الشيخين وفي الاستفادة منه وفي دمجه، واستطاع رحمه الله ونجح في ذلك أن يشرح الطحاوية بكلام الشيخين ولا تشعر أنه يقتبس أو يعقل. يقول رحمه الله: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله. هذا بحث جديد وتقسيم جديد للتوحيد. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه نوعان. قد يقول قائل: مر معنا للتوحيد ثلاثة أنواع، ما في بأس. هذه كلها يعني شيء اصطلاحي. تقسيم التوحيد الأنواع ثلاثة صحيح، تقسيمه إلى اثنين صحيح، تقسيمه إلى أربعة صحيح، ما في بأس، كما سأبين ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. أكتفي بهذا لأن البحث طويل، ونريد إن شاء الله أن نأخذه في الدرس القادم جملة واحدة. والحمد لله رب العالمين.